بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع التابعين. نتحدث عن هذه القصص الرائعة من حياة التابعين الذين لم يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تربوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وبدأت بالحديث عن قصة عامر ابن عبد الله التميمي، ووصفت لكم عبادته وزهده، ووصفت لكم جهاده وزهده في الغنائم، نموذج رائع حتى لم يسمى من قليل أنه زاهد البصرة. لكن حياة عامر ما كانت كلها في اللين والزهد، وإنما تعرض لمشاكل لم تخلو من منغصات ولم يسلم من أذى الناس، فبدأ بعض الناس يتعرضون له. يعني واحد يستغرب، واحد بهذا الصلاح وبهذا السمت كيف يتعرض له الناس؟ لكن سبحان الله، المؤمن مبتلى. ويعني أتذكر كلمة لأحد مشايخنا رحمه الله تعالى، كان أيضا بهذه الصورة، زاهد ورع عالم مجاهد داعية، يعني ما شاء الله تجمعت فيه الصفات. إلى أن يوم من الأيام ابتلي واتهم باتهام وأدخلوه السجن ظلما وزورا، فإذا هو مسرور فرح فرحا شديدا، فاستغرب الذي معه يعني كيف يبتلى، وقال الآن عرفت أني على الحق. لا يمكن أن يكون إنسان على الحق ولا يبتلى، ما يمكن يعني حياته كلها نعيم وسلام والناس كلها تتكلم عنه بالخير ولا في أحد يتكلم عنه، يعني إلا يتصدى له إنسان من الحساد أو إنسان من قليلي الدين يتصدى له، لابد. هذا أقل ما يمكن، وقد يتعرض لأشد من ذلك من أذى في أهله أو ماله أو نفسه أو جسده، يعني سيتعرض لأذى ما يمكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كيف؟ لابد أن يفتن الإنسان ويبتلى حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، ما يتبين إلا في المواقف. فابتلي هذا الزاهد العابد العظيم، هذا الورع المؤمن المجاهد الذي كان يعلم الناس الخير، مع ذلك ابتلي. والسبب في ابتلائه كان قصة حدثت في يوم من الأيام. في صاحب الشرطة، يعني صاحب الشرطة يعني رئيس شرطة البصرة، له أعوان، له مساعدين. فأحد أعوان صاحب الشرطة، لما نقول من أعوانه يعني مساعد صاحب الشرطة، يعني مرتبة عالية بالشرطة، إذا هو قد أمسك بخناق رجل من أهل الذمة، واحد مسيحي يجره، فعامر مار وراء هذا المشهد، والذمي يستغيث بالناس: أجيروني أجاركم الله، أجيروني أجاركم الله، أجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين. هؤلاء في الذمة، يعني في العهد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يؤذيهم. فهو يذكر المسلمين بهذا العهد الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين الذين يعيشون بيننا. فلما سمع عامر هذا الرجل ينادي بذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع يتوقف ويتفرج، وإنما أقبل عامر على هذا الذمي فقال: هل أديت جزيتك؟ دفعت الجزية التي عليك؟ قال: نعم أديتها. قال: هل عليك ذنب في جريمة فعلتها؟ قال: لا والله. فهنا التفت عامر، شوفوا يتأكد قبل ما يتصرف، التفت إلى هذا الشرطي الكبير الذي ممسك بخناق الذمي، فقال: ما تريد من هذا الذمي؟ يريد يتأكد لعل هذا كاذب، يمكن فعلا ما دفع الجزية وعامل جريمة. وإذ بالمفاجأة، قال: جره معي إلى حديقة صاحب الشرطة ليكسح الحديقة، ينظف الحديقة. استغرب عامر ما هذا التصرف، فالتفت للذمي قال أتطيب نفسك، أتطيب نفسك بهذا العمل؟ يعني أنت موافق تروح تشتغل عندهم؟ يعني إذا موافق ما في مشكلة، بس ليش قاعد يجرك؟ فقال الذمي كلا، فذاك يحد قواي، عمل شاق يتعبني ويشغلني عن كسب قوت عيالي، يعطوني مبلغ بسيط على هذا وأنا أستطيع أكسب أفضل من هذا لعيالي. فهنا عامر بكل قوة التفت إلى الشرطي الكبير، ضابط الكبير، قال دعه. فقال الضابط لا أدعه. فهنا عامر تصرف تصرف عجيب، نزع العباءة البشت الرداء الذي على ظهره، فشال من ظهره ووضعه على الذمي، فقال للضابط والله لا تخفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا حي، دعه. الضابط قال من أنت تمنعني؟ هذا بيد القرار. وإذ بالناس المجتمعين تجمعوا مع عامر فدفعوا الشرطي وخلصوا الذمي بالقوة. طبعا هذا الشرطي الضابط الكبير تضايق كيف يتجرأ عليه هذا الرجل، وكيف يعني يجرأ عليه الناس، وبعد ذلك الشرطة لن تكون لها هيبة. ما لك هيبة لأنك ظلمت، لو تعاملت بالعدل وبالقانون ما فعل بك ذلك. فقام هذا الشرطي على عادة بعض الناس المجرمين الذين لا يتقون الله عز وجل، ويكتب تقرير مؤامرات ومخابرات كما يفعل بعض الناس الذين لا يعني دين لهم، يكتب تقرير عن عامر أن عامر أولا خرج على أهل السنة والجماعة عند عقيدة منحرفة، وأنه لا يرى طاعة الخليفة، وأنه يعني عنده انحرافات، والدليل أنه لا يتزوج النساء ولا يأكل لحم الحيوانات ولا يشرب لبن الحيوانات، ويتعالى على أن يأتي لمجلس الولاة. وبدأ يكتب تقرير يعني في منتهى السوء، يبين أن هذا إنسان منحرف خارج على الدولة وخارج على الدين، وعنده انحرافات خلقية ويعني تكبر ووضع خطير. ورفع التقرير إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان قرأ التقرير، تقرير سيء جدا، لكن هكذا بكل حكمة. شوف بعض الناس من الخلفاء ولا الأمراء ولا كذا مثل تقرير يقوم يتصرف بناء عليه، اتق الله، اتأكد، اسأل، خاصة لما يكون تقرير في أحد الصالحين. هكذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله، هكذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين. أرسل إلى الوالي في البصرة، قال ادعو عامر ابن عبد الله إلى مجلسك واسأله عما في هذا التقرير وارفع لي الخبر، أعطيني تقرير. الآن تقرير جاء من جهة واحدة، اسمع الطرف الثاني، هكذا تأكد. ففعلا والي البصرة استدعى عامرا وقال إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أسألك عن أمور نسبت إليك. شوفوا هكذا الفعل التصرف السليم، جاء واحد يتهم واحد، اسأل المتهم، تأكد، وإذا اختلف البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إما يأتي هذا ببينة وإذا عنده بينة خلاص انتهت المسألة، إذا ما في دليل يطلب من المدعى لأن يحلف، فإذا حلف رفعت عنه كل التهم. هكذا الشرع، هكذا الحكم الشرعي في هذه المسائل. فسئل عامر عما نسب إليه، فقال سل عما أمر به أمير المؤمنين. فقال ما لك تعزف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبى أن تتزوج؟ قال ما تركت الزواج عزوفا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أشهد أن لا رهبانية في الإسلام، ولكني امرؤ رأى أن له نفسا واحدة، العمر واحد، الروح واحدة، فأردت أن تكون لله. أنا إنسان زاهد وعابد، وخشيت أن تغلبني الزوجة على نفسي. يعني ما عنده قدرة يوفق بين الزوجة وبين العبادة مثل عامر، وأنه ما يستطيع يوفق ففضل العبادة. فقال: ما لك لا تأكل اللحم؟ قال: بل آكله إذا اشتهيته وإذا وجدته، أما إذا لم أشتهيه أو إذا اشتهيته ولم أجده فإني لا أكل. يعني ما أروح أبحث عن اللحم. بعض الناس إذا اشتهى راح السوق يشتري، أيضا أنا ما أروح أشتري. هذا كذا يعني علمنا فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رأى أحد الصحابة ذاهب إلى السوق فقال: إلى أين؟ قال: اشتهيت عنبا فذهبت أشتريه. قال: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ كل ما اشتهت نفسك رحت اشتريت. قال: بل تعلمنا أن احنا إذا موجود نأكل، إذا ما هو موجود ما أطلبه، فقليل يكون أمامي اللحم. فقال: ما لك إذن لا تأكل الجبن؟ قال: نحن في منطقة فيها مجوس يصنعون الجبن، وهم لا يفرقون بين الميتة والمذبوحة، وأخشى أن يكون هذا الجبن مصنوع بأنزيمات المنفحة، يسمونها منفحة، أنزيمات التي يصنع بها الجبن، من شاة غير مذكاة. طبعا العلماء أباحوا ذلك، لكن هو من شدة ورعه يأبى ذلك. فإذا شهد شاهدان من المسلمين على أنه جبن مصنوع بمنفحة شاة مذبوحة أكلته. فقال: وما يمنعك أن تزور الوالي وتشهد مجلسه؟ فقال: على باب الوالي يقف كثير من الناس يطلبون حاجاتهم، عندهم مشاكل، عندهم حاجات، يطلبون من الوالي أن يحلها ويقضي حوائجهم، فأنا أترك الوقوف على الباب حتى تتولوا أمر المحتاجين. أنا ماني محتاج، ما محتاج لا مشاكل ولا محتاج منكم شيء. فكتب الوالي هذه الأمور ورفع أقواله إلى أمير المؤمنين عثمان، فلم يجد فيها انحرافا ولم يجد فيها نبذا للطاعة أو خروجا على السنة والجماعة. شوفوا التأكد، ها يعني هكذا الحكمة. يا بعض الناس اليوم: هذا صوفي، هذا منحرف، هذا عنده تشيع، هذا عنده كذا، هذا عنده. طيب اسأله، ناقشه، تأكد. يعني بعض الصوفية حق، التشيع لعلي وأهل البيت أمر إذا ما تجاوز الحد الشرعي مقبول بل مطلوب، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة، ما الخلل؟ فتأكد هنا حدود هذه المسألة. أما الصاق التهم والألقاب بالناس فيعني لا يجوز. مع ذلك هؤلاء، هذا الجندي والضابط ومن معه من أنصار، بدأوا يعني يكثروا الكلام، وكثر القيل والقال حول عامر، وللأسف بعض الناس يصدقون قبل ما يتأكدوا. أنصار عامر ما صبروا على هذا الكلام، فبدأوا يهاجموا هذا الضابط، وبدأوا يهاجموا أنصاره، حتى كادت تحدث فتنة بين الناس في البصرة بسبب هذه القضية. فهنا اقترح عثمان بن عفان على عامر، قال: إن شئت ما تبقى في البصرة، واذهب إلى الشام، وأنا أوصي الخليفة الوالي هناك معاوية بن أبي سفيان أن يحسن إليك. عامر لما رأى المشاكل، والمشاكل بدأت تشغله وبدأت تشغل أهله وبدأت تشغل أصحابه، هو رجل يريد العبادة والزهد، ففضل أن يخرج من البصرة ليكون يعني بعيد عن هذه المشاكل. في اليوم الذي عزم فيه عامر بن عبد الله على الرحيل عن البصرة، خرج أعداد ضخمة من أهل البصرة، من أصحابه، من تلاميذه، من أحبابه، يشيعونه حتى وصلوا إلى خارج البصرة، فقالوا كلمة ودعنا بها، يعني بس نذكرك بكلمة. فوقف يدعو دعاء عجيب، قال: اللهم من وشى بي وكذب علي وكان سببا في إخراجي من بلدي والتفريق بيني وبين صحبي، اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه، حبه العافية في دينه ودنياه، وتغمدني وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. سبحان الله، الناس متوقعة يدعو على أعدائه فإذا هو بهذه الصورة. طبعا الدعاء على الأعداء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على أعداء بشرط أن تكون العداوة للدين للاتجاه الإسلامي كله، أما تكون العداوة لشخصي، لو عداوة لشخصي أنا ما أدعو على أحد، لكن إذا عداوة للدين ولأهل الصلاح ولمن يريد تطبيق شرع الله في الأرض فندعو على من يريد أن يقف أمام شرع الله وعلى أصحاب هذا الاتجاه. أما لما تكون قضية شخصية اللهم نفس دعاء عامر، دعاء جميل، اصفح عنه، هبه العافية في دينه ودنياه، تغمدنا وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك. وتوجه عامر نحو ديار الشام، وقضى عامر باقي حياته في بلاد الشام، واختار إقامته في بيت المقدس، يصلي عند المسجد الأقصى، شرفه الله تعالى وطهره من رجس يهود. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أمير الشام أكرمه وأجله وظل يعني يكرمه حتى جاءه الموت. فلما مرض عامر بمرض الموت دخل عليه أصحابه فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك وقد كنت بدأ يذكرون فضله وحسناته، فقال والله ما أبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من ما أبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت، ماني خايف من الموت، وإنما أبكي لطول السفر، قيامة طويلة وقلة الزاد، حسناتي قليلة، لقد أمسيت بين صعود وهبوط، إما إلى الجنة أو إلى النار، فلا أدري إلى أيهما أصير. شوف سبحان الله، بعد كل هذا الدعاء وهذا الفضل وهذا الزهد كان هكذا ولفظ أنفاس رحمه الله تعالى، ولسانه رطبا بذكر الله، هناك في أولى القبلتين في ثالث الحرمين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، قربه دفن عامر ابن عبد الله التميمي، نور الله لعامر في قبره ونظر في جناد ونظر في جنات الخلد وجهه. عامر بن عبد الله التميمي نموذجا، عامر بن عبد الله نموذج للزاهد العابد المجاهد، نموذج للإنسان الذي رغم كل عبادته، شوف يعني المعنى الجميل، كل هذه العبادة والزهد والورع حتى يعني تفرغ من النساء من أجل هذه العبادة، حتى تمنى أن يعني أن لا ينام، أن ينزع منه النوم من أجل أن يعني يكون وقته كله في عبادة الله عز وجل. عامر هذا يموت رحمه الله تعالى وهو خائف من الآخرة، ويخشى أن يكون مصيره إلى النار. قارنوا هذا بشاب فاسق فاجر من معصية إلى معصية ويتصور أنه يعني لا خوف عليه ولا خطر عليه يوم القيامة، وأنه يعني سينجو لأن يعني من أسرة فلان ولا من أهل البيت ولا يعني. هذا الفرق بين ذاك الجيل الذي تربى تربية صحيحة وبين جيل لم يعرف موازين الأمور، لم يعرف حقيقة الدنيا بالمقارنة مع حقيقة الآخرة، لم يعرف أن الآخرة خير وأبقى، وأن الدنيا قصيرة، وأن الدنيا مزرعة فرصة للإنسان أن يبذل فيها الجهد والوقت ليكون قد زرع لآخرته. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، إياك أن يراك الله حيث نهاك، وإياك وإياك أن يفقدكم حيث أمركم. لنقتدي جميعا بعامر بن عبد الله التميمي رحمه الله تعالى. في اللقاء القادم بإذن الله رائعة أخرى من روائع التابعين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.